فليتأمل المسلم أن يتأمل المسلم هذا الأمر الناصح لنفسه يتأمل المسلم الناصح لنفسه هذا الأمر يتأمله تأملا جيدا وهو ما وهو أمر أفعال الله سبحانه وتعالى في عباده وليعلم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة وقضاء وقدر ما يجري في هذا الكون شيء إلا لحكمة وقضاء وقدر ولم يعد الله بوعد إلا ولا بد أن يقع سبحانه وتعالى يتأمل الإنسان في هذا يتأمل نفسه حيال هذه الحوادث ماذا تقول نفسه إذا وقع شيء مما يكره به أو بغيره ولهذا يقول الإمام ابن القيم كثير من الناس يظن بربه ظن السوء فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله في غيره بعض الناس لو أصابه مكروه قال والله أنا أصلي وأصوم وأنا مش ذنبي يومي فلان شو كافر وفلان عاصي ولا جاب شيء وأنا أصوم وأصلي وهذا اللي أصابني وفلان كافر وفاسق ومضيع للصلاة وهذه تشوف بيت مزهره وعياله سالمين وسالم هذا الناس يقول الكلام هذا يظن بربه ظن السوء فيما يفعله به وفيما يفعله بغيره كما في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه يظن أن الإعطاء في هذه الدنيا أنه كرامة ما يدري أنه امتحان وابتلاء أو قد يقول والله هذا أنا مستحقه الله أعطانا هذا الشيء لأنني مستحق ربي أكرمني لأنني مستحق هذه الكرامة وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه يعني ضيق عليه قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه يظن أن تقصير الرزق وقلة الرزق أنها إهانة إذا الله جل وعلا ضيق على عبده المؤمن باب الرزق أو أصابه بجوع أو فاقة أو فقر يظن أن هذا من الجهالة والله ليس كذلك الله حكيم عليم سبحانه وتعالى قدر هذا عليه لإكرامه ولي من أجل أن يرجع إلى الله وينكسر قلبه لله ويدعو الله ويسلم من الكبر ومن الفخر ومن القيلة ومن الإعجاب ومن أجل أن يمحص ويخلص من الذنوب فليس هذا إهانة ليس إعطاء النعم كرامة مطلقة وليس إعطاء وليس الإهانة وليس منع النعم إهانة مطلقة بل لله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافذة فليتأمل المسلم الناصح لنفسه في هذا الأمر وليتوب إلى الله ويستغفره من سوء الظن بربه عز وجل يعني إذا أصاب الشيء أو أصاب غيره شيء من المكروه فلا يظن بربه ظن السوء وليعلم أن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى وأنه قد يكون خيرا كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالأمور ليست بالظواهر إنما الأمور بالحقائق والحكم والأسرار التي يجريها الله سبحانه وتعالى في أفعاله في عباده سبحانه وتعالى فيجب أن يكون موقف المؤمن موقف العالم المؤمن بالله عز وجل لا يكون موقف الجاهلية ولا موقف المنافقين والمشركين من تفسير الحوادث بغير تفسيرها الصحيح أو تحليلها بغير تحليلها الصحيح ثم قال ولو فتشت من فتشت من الناس يعني هذا سر كامل في نفوس الناس الناس ظاهرهم ما فيهم شيء ظاهر لكن في نفوسهم أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لو فتشت من فتشت وجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. يقول والله فلان ابن حلال لو رجل صالح ولكن يشوفه دائما يريض دائما فقير دائما والله ما يستاهل فلان والله ما يستاهل. ولا يقول فلان والله عنده نعمة وعنده ثروة وعنده أولاد والله ما يستاهل ما يستاهل هذا الشيء. هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى وهذا يجري على ألسنة كثيرة من الناس ما في نفوسهم فقط لكنه يجري على ألسنتهم أحيانا. والله فلان ما يستاهل رجل صالح ورجل تقي وجيد وجواد ما يستاهل ما يستاهل الفقر والمرض وفلان ما في الخير ما يستحق هالنعمة اللي عنده وهذا الغنى وهذه الثروة. أنت إذا أعلم من الله جل وعلا هذا اعتراض على الله سبحانه. أول من اعترض على الله إبليس لما أن الله أكرم آدم عليه الصلاة والسلام لعلمه بحقيقة آدم عليه الصلاة والسلام أكرمه حسده إبليس وقال أنا خير منه خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين وبزعمه أن النار أحسن من الطين فهو قاس قياسا باطلا. العكس هو الصحيح أن الطين خير من النار لأن الطين فيه دعاء وفيه سكون وفيه إنبات النبات والشجر والثمر وفيه الخير الكثير بخلاف النار فإنها محرقة ما فيها إلا الإحراق ولا تنتج شيئا. هل النار تنتج شيء؟ تنتج ثمرات تنتج خيرات. النار محرقة متلفة بخلاف الطين فإنه منتج ونافع وأيضا بارد وهادي وفيه مصالح عظيمة. هل من ذات العقل يعني والقياس وإلا فالواجب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب. لكن حتى القياس هذا الراجل خلقتني من نار وخلقته منطق أنا خير منه وقل ليه تكرموا علي وأنا خير منه هذا اعتراض على الله سبحانه. وهذا موجود في بعض بني آدم لو فتشت من فتشت لو وجدت عنده تعنتا على القدر وملامة وملامة له كما كان من إبليس لعله الله فماذا نتج عنه تكبر إبليس واعتراضه على الله جل وعلا. وكذلك بالنسبة لمن تشبه به في الاعتراض على الله في أفعاله سبحانه وتعالى وتصرفه في ملكه جل وعلا وأنه كان ينبغي أن يكون كانه كذا وكذا ثم قال وفتش نفسك هل أنت تانب أنت فتش نفسك يجب على الإنسان ما يزكي نفسه أبدا الله جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم ولا تزكوا أنفسكم ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون نقيرا. فالإنسان لا يزكي نفسه بمعنى يمدح نفسه ويعجب بنفسه ويظن أنه كامل وأنه من الأخيار بل دائما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير بحق الله سبحانه وتعالى. أما التزكية التي أثنى الله على أصحابها في قوله قد أفلح من زكاها فالمراد بتزكية النفس هنا المراد بها تطهيرها بالأعمال الصالحة تطهيرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة هذه تزكية النفس شرها بالأعمال الصالحة وتجنيبها للأعمال السيئة. فهناك تزكية منهي عنها وهي الإعجاب والمدح للنفس وهناك تزكية مأمور بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح. قد أفلح من زكاها وتوعد الله الذين لا يزكون أنفسهم قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال المفسرون أو بعض المفسرين المراد بالزكاة هنا تزكية الناس، لأن الآية مكية والزكاة الأموال لم تكن نزلت إلا في المدينة الذين لا يؤتون الزكاة. وفي قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، قال والمراد بالزكاة هنا زكاة الناس لأن الآية مكية أيضا. تزكية الناس بالأعمال الصالحة هذا مطلوب ومأمور به. فتش نفسك هل أنت سالم، يعني لا تشتغل بعد عيوب الناس وتنسى نفسك. فتش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنف والملامة على القدر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث. فتش نفسك في هذا، جرب نفسك حيال الحوادث، ما موقفك حيال الحوادث؟ فإن تنجو منها يعني من هذه المصيبة تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك بكسر الطاء يعني أظنك لا إخالك ناجيا، لأنه قل من يسلم من هذا الشيء، لأنه شيء في النفوس، ولكن المسلم يقاومه بالإيمان بالله عز وجل، لأنه شيء في النفوس ويميله الشيطان أيضا، فقل من يسلم منه. لكن الإنسان إذا قاومه بالإيمان وتاب واستغفر الله جل وعلا منه فإنه لا يضره، أما إن استمر معه فإنه يتعارض وربما يقضي عليه وعلى إيمانه. فهذا الباب في الحقيقة باب عظيم وباب جليل، وإذا أحببتم المزيد من هذا الكلام الطيب فراجعوا زاد المعاد في غزوة أحد، في كلامه على غزوة أحد وما جرى فيها من المحنة على المسلمين وما قاله المنافقون في هذه الغزوة، تجدون كلاما عجيبا حول هذه الآية هذه الغزوة. هو استفاد من